بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، من 13 و 14 و 15. عمن حديث أبي ذر وهو حسن بالشواهد. الفضيلة الواردة في أن ذلك يعدل صيام الدهر، هل هي مخصوصة بمن صام أيام البيض عندك؟ صيام ثلاثة أيام سواء كانت في أيام البيض أو في غير، ومن جعلها في أيام البيض كان فيه مزيد أجر، ولكن الفضيلة التي في الحديث تشمل من صام في غير أيام البيض. وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وزاد أبو داود غير رمضان، وإسناده صحيح. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: صوم المرأة تطوعا. ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. قال النووي رحمه الله في المجموع: وقال بعض أصحابنا يكره، والصحيح الأول يعني التحريم. قلت: وما صحه النووي هو الصحيح لدلالة الحديث عليه، وهو الذي جزم به الصنعاني في السبل. المسألة الثانية: فإذا صامت هل يصح صومها؟ قال النووي رحمه الله: فإن صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حراما، لأن التحريم لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم، ليس نعم لمعنى آخر أي من حق الزوج إذا احتاجها، فإذا صامت فوتت عليه نفسها. قال: وأما عن ثواب صيامها، يعني إذا صامت بغير الإذن، فقال العمراني: أمر قبوله إلى الله، ومقتضى المذهب عدم الثواب، وما قاله العمراني أولى والله أعلم. في الحاشية: العمراني هو يحيى بن سالم اليماني من أئمة الشافعية، وهو صاحب كتاب البيان في مذهب الشافعي، توفي عام 558. والعمراني نسبة إلى أحد أجداده كان اسمه عمران، استفاد من كتابه النووي رحمه الله، فهو متقدم عن الإمام النووي، وله ردود حتى على المعتزلة والشيعة، له كتاب في العقيدة مشهور، من يذكر اسمه؟ نعم، اسمه الانتصار، رد فيه على المعتزلة والشيعة، وهو مطبوع، وكانت له دعوة وتعليم، والله المستعان. قلت: وما اختاره العمراني ثم النووي والمختار عندي وبالله التوفيق. يعني مسألة القبول، هل يقبل صيامها إذا صامت بغير إذن؟ تقال: أمرها إلى الله، ولكن تأثم إذا لم يأذن لها زوجها فتأثم. قال: المسألة الثالثة: هل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرا؟ من يجيب؟ لأنه قال في الحديث: وزوجها شاهد، فهو قيد معتبر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لو كان مسافرا، فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرا، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع. تنبيه: يلتحق بصوم رمضان في كون المرأة لا يجب عليها استئذان زوجها صوم الفرض من نذر أو قضاء إذا ضاق الوقت، عن القضاء لو كان الوقت ما زال متسعا فتطاوع زوجها، ولكن إذا ضاق ليس له طاعة في ذلك. قال بعض المسائل الملحقة: مسألة الأولى، هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟ من يجيب؟ هل له أن يفطر؟ حديث عائشة: أريني فلقد أصبحت صائما فاكرا. وأيضا نعم حديث يحسن بعضها: الصائم أمير نفسه إن شاء أكلها. طيب، وسيأتي حديث أيضا سلمان لما زار بالدرداء فأفطر بالدرداء. قال في المسألة قولان: الأول جواز الفطر، وهو قول جمهور العلماء، وصح عن عمر وعلي وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وجاء عن غيرهم من الصحابة كما في المحلى ومصنف عبد الرزاق، وهو مذهب أحمد وإسحاق والشافعي. واستدلوا بما يلي: حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. الثاني حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في البخاري أن سلمان زار أبو الدرداء ثم أفطر أبو الدرداء فأكل مع سلمان لما أبى، قدم له الطعام وقال: كل فإني صائم، فأبى سلمان أن يأكل حتى أفطر معه، أفطر وأكل معه. الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد بن أبي شيبة والنسائي وغيرهم قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وهو بمر الظهران، فقال أبي بكر وعمر: ادنوا فكلا. قال: إنا صائمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا. يعني أن هذا يؤدي إلى خدمة المسافرين لهم، فكره لهم أن يصوموا، لأن هذا يؤدي إلى أن هذا يخدمه وهذا يخدم، يقولون ارفعوا لهم، اعملوا لهم أنهم صائمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، يعني سيؤدي إلى هذا، سيؤدي إلى أن الناس يقولون هذا الكلام، ادنوا فكلا، فأمرهم بالإفطار. قال: وقد علم النسائي بالإرسال كما في الكبرى، ورجح أنه من مراسيل أبي سلمة، لو ثبت لكان الأمر على سبيل الاستحباب والوجوب، هذا الاستحباب فقط جمعا بين الأدلة، ويكون من الأسباب التي تجعلك أن تفطر أن ترى أن هذا، أن السفر يحتاج إلى عمل، مثلا ماذا بعض الأعمال في السفر ويشق عليك، فتؤدي إلى أن الناس يعملون عنك تلك الأعمال، فيكون الأفضل لك الفطر حتى لا تجعل غيرك نعم يعمل أعمالك. قال الثاني: أنه يلزمه الإتمام. الثاني من ماذا عندك؟ ثاني من أي أنواع الصيام؟ من الأقوال. قال الثاني، القول الأول أنه يجوز له أن يفطر، المتطوع إذا أحب أن يفطر له ذلك. نعم، قوله صدق سلمان، هو ذكر له عبارة: إن ربك عليك حقا ولأهلك عليك. قال الثاني: أنه يلزم الإتمام، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ولكن قيده مالك بما إذا كان لغير عذر. استدل على ذلك بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: وصيام رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال: الاستثناء متصل، والمعنى إلا أن تتطوع فيلزمك صومه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الأمور الواجبة، قال: وصيام رمضان، قال: هل علي غيره؟ أي من الواجبات؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: معناه إلا أن تتطوع فتشرع فيه فيلزمك. جعل الاستثناء متصلا، والمرجح عند أهل العلم أنه استثناء منقطع، أي إلا أن لك أن تتطوع، لا إلا أن لك أن تتطوع. ف عن المستثنى من، المستثنى ليس من جنس المستثنى من، المستثنى من هو الوجوب والمستثنى شيء آخر وهو لك أن تتطوع. قال وأما عن أدلة القول الثاني فالآية ولا تبطل أعمالكم المراد بها والراجح هو القول الأول. وأما عن أدلة القول الثاني الآية ولا تبطل أعمالكم المراد بها لا تبطل أعمالكم بالشرك. قال ابن عبد البر رحمه الله من احتج بهذه الآية فهو جاهل بأقوال أهل العلم فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال لا تبطل أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله. وقال آخرون لا تبطل أعمالكم بارتكاب الكبائر ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا أوجبه ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لم تنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك. قال الحديث إلا أن تتطوع الصحيح أن الاستثناء منقطع والمعنى لكن لك أن تتطوع جمع بين الأحاديث سيلتزم ذلك يقول إلا أن يشرع في صلاة النافلة فتلزم نفس الكلام. طيب بقي ما يتعلق بالإفطار إذا وهو صائم تطوع فماذا فأراد الجماع هل له أن يفطر بالجماع أو هذا خاص بالأكل والشرب؟ نعم من ذاك سأل له اشتهى. نعم جاء عن ابن عباس يا أخوان سناد وصحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان صائما متطوعا فرأى جاريته فنعم فتاها فقيل له تفعل ذلك وأنت صائم قال إني كنت متطوعا ورأيت جاريتي فأعجبتني. إسناده صحيح عن ابن عباس. طيب أضف إلى المراجع ابن أبي شيبة الجزء الثالث 29-30 أضف إلى المراجع مصنف ابن أبي شيبة الثالث صفحة 29-30. قال المسألة الثانية من صام تطوعا فأفطر فهل عليه قضاءه؟ ذهب الجمهور إلى استحباب قضائه بيوم آخر وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ضرب لذلك مثلا كمن ذهب بمال ليتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه هو فعل تطوع أحب أن يقضيه فلا بأس فإن كان من الرواتب استحب القضاء إذا كان معتادا ذلك. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء عليه سواء كان لعذر أو لغير عذر وذهب مالك إلى وجوب القضاء إذا كان لغير عذر يعني إذا أفطر من غير عذر. والصحيح قول الجمهور لعدم وجود دليل يوجب عليه القضاء وإنما قالوا باستحباب القضاء لأنه من أعمال البر. طيب من كان صائما قضاء رمضان هل له أن يفطر؟ أما إذا كان له عذر ما في إشكال وجد تعبا ضعفا مرضا فله أن يفطر بغير عذر ليس له ذلك. أما إذا ضاق الوقت ما عاد في إشكال يجب عند أهل العلم. طيب بقي مع اتساع الوقت له أن يفطر. طيب أما الجمهور فيرون عدم الإفطار أما الحنفية المالكية قد منعوا الإفطار في التطوع فضلا عن القضاء كما مر معنا الآن في المسألة السابقة. الحنفية والمالكية منعوا الإفطار حتى بالتطوع فمن باب أولى أنهم يمنعونه بالقضاء وكذلك مذهب الحنابلة أنه لا يفطر في الصوم الواجب ما يفطر إلا لعذر وهو أيضا الأصح عند الشافعية وهو الأصح عند الشافعية فكل هؤلاء طيب فهم الأكثر يرون المنع قالوا لأنه قد شرع في أمر واجب فليس له أن يخرج منه كما لو شرع في صلاة الفريضة في أول الوقت له أن يؤخر إلى وسطه ولو أن يؤخر إلى آخر الوقت المشروع أو المختار. فإذا شرع في الفريضة هل له أن ينفصل من الصلاة؟ قالوا ليس له أن ينفصل بغير عذر فكذلك ليس له أن يفطر بغير عذر. ولأن الأدلة الواردة في إفطار الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الواجب في التطوع، ولم يأتي عنهم في الواجب الإفطار. والقول الثاني قول جماعة من الشافعية أنه يجوز له ذلك لأن الوقت متسع، لأن الوقت متسع وليس لازما له أن يقضي في ذلك اليوم، فكما أنه مخير في التطوع فهذا مخير في وقت القضاء، كما أن التطوع مختار إن شاء صام وإن شاء أفطر، فكذلك هذا مخير في وقت القضاء إن شاء في ذلك اليوم وإن شاء في غيره. والذي يظهر أنه يكره فقط، أما التحريم ففي النفس شيء من ذلك، ولأن الصوم يعني فارق الصلاة من حيث أن الصلاة وقتها يسير، ونعم ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الانفصال حتى بالتطوع إلا لعذر، إلا في حالة العذر، فلم يأتي حتى في التطوع عن الانفصال عن الصلاة إلا للعذر وما ينتابه من قضاء حاجة وما أشبهها. وأما في التطوع فقد جاء الإفطار بدون عذر. أما أقصد في الصيام، أما في الصيام فقد جاء الإفطار في التطوع بدون عذر. ففي فرق هناك بين الصلاة والصيام، الصلاة لم يأتي الانفصال من غير عذر، وأما في الصيام فقد جاء فيه الأدلة. على كلنا أقل أحوال الكراهة بدون عذر يكره له ذلك، والجزم التحريم في النفس منه شيء والله أعلم. قال وأن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، طيب اذكروا من المراجع، طيب أما مذهب الحنفية، طيب مذهب الحنفية والمالكية يؤخذ من قولهم الأول فيراجع له نفس المراجع السابقة، ومذهب الشافعية يؤخذ من كتابهم شرح الوجيز، شرح الوجيز للرافعي الجزء السادس، شرح الوجيز للرافعي، وهذا الذي سمى الشرح الكبير، السادس 465، السادس 465 شرح منتهى الإرادات من كتب الحنابلة، شرح منتهى الإرادات الأول 461، الأول 461. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. قال المسائل والأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى حكم صيام يوم العيدين لتطوع أو فرض، أجمع العلماء على تحريم صومهما كما نقل غير واحد كابن المنذر والنووي والحافظ بن حجر وغيرهم، ومستند الإجماع حديث الباب، فقد أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وعمر أيضا، وانفرد به مسلم عن عائشة رضي الله عنهم. المسألة الثانية، هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟ من يجيب؟ هل الصوم صحيح؟ نعم يفسد الصوم، فاسد، لأن الصوم بنفسه في ذلك اليوم محرم. قال ذهب عامة العلماء إلى أن صومه فاسد، لا فاسد لا يصح، لكون النهي راجع إلى ذات الصوم. وخالف أبو حنيفة محمد بن الحسن فقال يصح ما له، والراجح قول الجمهور ورجحه الشوكاني والصنعاني. المسألة الثالثة، إذا نذر أن يصوم يوما فوافق يوم العيد، مثلا قال لله علي أن أصوم يوم الثلاثاء المقبل ولم ينتبه أنه سيوافق يوم العيد، فوافق أنه يوم الأضحى، هل يصوم أم لا؟ ما يصوم، وهل يقضي؟ ظهر أنه ما يلزم، لكن لو قضى احتياطا فهو أولى. قال نقل النووي وابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز له صوم يوم العيد، واختلفوا هل عليه قضاء ذلك اليوم أم لا على ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يلزمه قضاءه، وهو أحد قوله الشافعي ووجه عند مالك، وهو قول زفر وجماعة ورجح ابن عبد البر، هو الراجح إن شاء الله لعدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء. لأنه عين يوما بعينه فتعذر صيام ذلك اليوم، فالظاهر أنه يسقط، ومن احتاط وقذفه أولى وأحوط. الثاني أنه يلزمه القضاء، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وآخر قوله الشافعي، من حيث أنه تعذر صومه لعذر فقضى كما في رمضان إذا جاء عذر صامه. الثالث أنه يقضيهما إلا أن ينوي أن لا يقضيهما، وقول الأوزاعي وجن عند مالك، يعني في شبه بالقول الذي قبله. على كل قول ولا قرب أنه لا يلزم، وأن الأحواط هو القضاء. هذه المسألة، نعم، حديث ابن عمر وفي الصحيحين أن رجلا سأل ابن عمر، قال رجلا نذر أن يصوم يوما، أظنه قال يوم الاثنين، فوافق يوم العيد، فقال ابن عمر أمر الله بالوفاء بالنذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. يعني ما حصل الجزم بالفتوى عن ابن عمر في هذا، لكن كأنه يميل مسألة الصوم ما يصوم هذا اليوم، وقول أمر الله بالوفاء بالنذر هل يفهم منه أنه راء القضاء؟ يحتمل هذا أنه يقضي هذا اليوم، يعني إذا وافق يوم العيدين كأنه، طيب ما يحتاج إلى هذا، صحيح، كما أن الضمائر كلها مفردة، لو لا يلزمه قضاءه. طيب العبارة أحسن أن تقول أنه يقضيه إلا أن ينوي أن لا يقضيه، هذا أحسن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن نبيش الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، المسألة الأولى أيام التشريق هي الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، والراجح أنها ثلاثة، ويدل على ذلك حديث عائشة وابن عمر. من أي وجه يدل على ذلك؟ يدل على أنها ثلاثة وليست اثنين عندك، لأن الذي الحاج عليه ثلاثة أيام، وقد قال إلا لمن لم يجد الهدي، أي له أن يصوم. قال الحافظ رحمه الله واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم العيد، غير يوم عيد الأضحى، لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق، وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازها، والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية كما تقدم، فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآية، والله أعلم. انتهى. قلت يريد قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج. قال وسبب تسميتها أيام التشريق، وسبب تسميتها أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيه، أي تنشر في الشمس، وقيل غير ذلك. المسألة الثانية، حكم صيام أيام التشريق، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، حكاه ابن المنذر رحمه الله عن الزبير بن عوام وأبي طلحة، وقال القرطبي في المفهم وقال بجوازها بعض السلف، وكأنهم لم يبلغهم النهي عن صيامها، هذا بعد الصحة، وكتاب ابن المنذر مفقود في كتاب الصيام من الأوسط، مفقود في النفس شيء من صحة ذلك عنهما، ولو ثبت لكان لهم هذا المحمل أنه لم يبلغهم النهي. القول الثاني المنع مطلقا، ذكره ابن المنذر رحمه الله عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو قول الشافعي في الجديد، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول أبي حنيفة، ورجحه ابن حزم وابن المنذر، وقال به من التابعين الحسن وعطاء وعبيد بن عمير، هؤلاء يرون التحريم مطلقا سواء للحاج وغير الحاج. واستدلوا بحديث نبيشة الذي في الباب. ما حديث نبيشة؟ أيام التشريق أيام أكل نشر. وقد جاء معناه من حديث كعب بن مالك عند مسلم، ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة بإسناد حسن، ومن حديث بشر بن سحيم عند النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح، ومن حديث عقبة بن عامر وثلاثتها في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. الثاني حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود قال: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها، يعني أيام التشريق، وصححه شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح. وهذا أصرح من الذي قبله، فإن فيه النهي عن الصوم، يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. طيب. قال القول الثالث: تحريم صومها إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وهو قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وذهب إليه مالك والشافعي في القديم، وهو مذهب الحنابلة. وثبت عن ابن عباس أنه صام أيام التشريق في حجه، لم يجد الهدي فصام أيام التشريق. ثبت عن ابن عباس أيضا أنه كان يصومها، كما في مصنف أبي شيبة الرابع صفحة 94 واستدلوا على الجواز للمتمتع بعموم الآية: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني قال عموم الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج يشمل قبل العيد وبعد العيد، فكلها أيام حج، ويشمل أيام التشريق وأيام وقبل يوم عرفة أيضا، فبعد أن يحرم الحاج صار في حج. وأولئك معهم عموم، الذين رأوا المنع مطلقا معهم عموم الحديث: يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قالوا النهي عام يشمل الحاج وغير الحاج، فهذا عمومهم من وجه من حيث الصائم، وهذا العموم الذي في الآية من حيث الوقت، فتعارض في صورة. ما هي الصورة التي حصل فيها التعارض؟ وهذا ما يسمى بأصول الفقه تعارض عمومين في وجه من الوجوه. ما هو الوجه الذي حصل فيه التعارض بين العمومين؟ ما هي الصورة؟ صيام أيام التشريق في الحج حصل فيها التنازع بين الدليلين، صيام أيام التشريق بعينها في الحج، لأن الآية تدل على الجواز، عمومها يدل على الجواز، لأنه عمم ثلاثة أيام في الحج شمل أيام التشريق وغيرها. والنهي في حديث عبد الله بن عمرو في حديث عمرو بن العاص ينهانا عن صيامها، وهو أيام التشريق، وعمومه يشمل الحاج وغيره، فكان لابد من ترجيح أحد العمومين. قال: فإن عموم هذه الآية يشمل أيام التشريق لأنها من أيام الحج، وقد عارض هذا العموم عموم الحديث المتقدم: كان يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها، فإنه عام في الحج وفي غيره، فواجب ترجيح أحد العمومين وتخصيص الآخر. يعني في هذه الحالة يلجأ أهل العلم إلى الترجيح بين العمومين، فالعام الراجح يخصص العام المرجوح. قال: وتخصيص الآخر بالعام الراجح، وقد رجح الصنعاني رحمه الله عموم الحديث، قال: لكونه مقصودا بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم أيام التشريق أيام أكل ونشرب، قال هذا يدل بعينه على أنها ليست محلا للصوم، فرجح الحديث وخصص الآية، فرأى أن النهي عام يشمل الحاج، لكونه مقصودا بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم، وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم، والذي يظهر لي والله أعلم وترجيح عموم الآية لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما الذي في الباب. فقولهما لم يرخص يحتمل أنهما أراد لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا إشكال، ويحتمل أنهما فهما من الآية المتقدمة وهو أقرب، وعلى هذا ففهمهما لذلك من القرائن في ترجيح عموم الآية. وأضف إلى ذلك أيضا فهم ابن عباس، فكان ابن عباس يصومها. ومما يدل على ذلك أن الصوم إنما يجب على المتمتع، نعم هذا الترجيح أيضا الذي بعده أيضا قوي. ومما يدل على ذلك أن الصوم إنما يجب على المتمتع عند عدم وجود الهدي، والهدي إنما يلزمه يوم النحر. يوم النحر، فلو أن إنسانا ظن أنه سيجد هديا يوم النحر فلم يجد، أو فقد ماله يوم النحر، فإنه ليس له سبيل إلا أن يصوم أيام التشريق. وقد أشار إلى نحو ما ذكرته ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، يعني هو مأمور بالهدي متى؟ يوم النحر أن يهدي، فلو لم يجد في ذلك الوقت وكان يظن من نفسه أنه سيجد ما بقي معه إلا أن يصوم أيام التشريق. وعلى هذا فالصحيح من الأقوال والقول الثالث، ويخصص عموم الحديث لأنه مرجوح بعموم الآية، ويخصص عموم الحديث لأنه مرجوح بعموم الآية لأنه راجح، فيكون صيام أيام التشريق محرما لدلالة الحديث إلا على المتمتع الذي لم يجد الهدي لعموم الآية، والله أعلم.
قبل الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.